بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وقدوتنا وإمامنا وحبيبنا محمد عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، ثم ما بعد. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أحييكم بتحية الإسلام، تحية الأجلة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفات علا أن يحيي قلوبنا على طاعته، إنه لذلك والقادر عليه. ويسرني ويشرفني أن أرحب بكم جميعا في برنامجكم الأسبوعي حياة القلوب، ويشرفني أيضا أن أرحب بضيفنا في هذه الحلقة، والضيف الذي لا زال معنا دائما وأبدا في برامجنا وفي فعالياتنا ونحسبه منا وفينا، وهو الداعية الإسلامي الكبير فضل الشيخ نبيل العواضي. فضل الشيخ دكتور نبيل العواضي، حياك الله معنا في هذا اللقاء.
الله يحييك ويبارك فيك وأشكرك على استضافتي في هذا البرنامج. عبد الرحمن شيخ،
حياك الله شيخ. حياك الله شيخ. وموضوعنا اليوم كما اخترنا لكم هذا العلم من دعاة هذه الأمة، أيضا ننتقل كما عودناكم تلك المواضيع المهمة والخطيرة التي نحتاجها ونحتاج أن نعالجها مع أولئك المختصين والذين لهم أثرا كبيرا في إصلاح هذه المجتمعات. موضوع اليوم حول حياة جديدة، ونقصد به المخدرات وما آلت إليه من تدمير وفتك لهذه المجتمعات. وما زال أيها الإخوة تعاطي المخدرات والتجار فيها من المشكلات الكبرى التي تجتاح العالم بصفة عامة، والعالم العربي والإسلامي بصفة خاصة. وتعتبر مشكلة المخدرات من أخطر المشاكل لما لها من آثار شنيعة على الفرد والأسرة والمجتمع، باعتبارها أيها الأخوة والأخوات آفة وخطرا يتحمل الجميع مسؤولية مكافحتها والحد من انتشارها، فهي داخلة فيما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، بل هي أخبث شرا من الخمر، ومن جهة أنها تفقد العقل وتفسد الأخلاق والدين وتترف الأموال وتخل بالأمن وتسحق الكرامة وتقضي على القيم وتزهق جوهر الشرف. لكن وفي المقابل، إذا تاب الشاب وتاب الإنسان من هذه الآفة وأعلن توبته وعودته إلى رشده، فكيف ينبغي أن يكون موقفنا نحن وموقف المجتمع وموقف المجتمع المسلم منه أيضا؟ أيرفضه؟ أيلغيه من الوجود؟ أم يرده فيحتويه ليعود التائب مرة أخرى ثانية إلى بيئته التي ينبغي أن يعود فيها، أو يذهب إلى تلك المهالك، أم يحتضنه ويدعمه ويساعده يؤسس العائدة من جديد، يؤسس تلك الشخصية المتكاملة ويؤسس بنيانه وأسرته التي قد تتحول إلى شخصية فاعلة بانية مجتمعها وأوطانها؟ إننا في هذه الحلقة أيها الأخوة ننظر بعين الرحمة إلى جميع شبابنا الضائع، لأنهم ليسوا مجرمين وإنما ضحايا لألبسة الإنس من الصهيونية العالمية وشبكاتها المختلفة. حديثنا إذن ذو شقين، بيان خطورة المخدرات ودعم من أراد أن ينبغي أن يبني وأن ينبغي أن يجعل له حياة جديدة، وكذلك أيضا الحديث عن كيف نحتوي ونحتضن أولئك الذين تابوا من المخدرات. بداية وبادئ هذا بدء فضل الشيخ نبيل، لا أحد يشك في أن المخدرات حرام، ولكن ولمزيد من إقامة الحجة ولتذكير المشاهدين والمشاهدات، نريد أن تؤصلوا لنا هذه المسألة من الجانب الشرعي في حكمها والأدلة على ذلك في هذا الجانب.
أولا أشكرك شيخ عايض على الاستضافة مرة ثانية في هذا البرنامج المبارك واللي له جمهوره الكبير الحمد لله في قطر وخارج قطر. ثانيا أشكر التلفزيون نفسه على إحسان الظن فيني في استضافتي. موضوع المخدرات، أنا أشكركم أيضا على اختيار هذا الموضوع، لأنه مو خطر مثل ما تفضلت عربي وإسلامي، خطر عالمي. اليوم أكبر ثلاث تجارات تهدد العالم، أو عفوا أكثر ثلاث تجارات رائجة في العالم، تجارة الأسلحة رقم واحد، تجارة الطاقة نفط وغاز وغيره والفحم وكل المواد الأولية، التجارة الثالثة المخدرات. فإحنا لما نتكلم عن المخدرات ما نتكلم عن يعني موضوع عادي، والله أغاني إنسان يسمعها ثم باشر يتوب منها، والله يعني سوء خلق إنسان وقع فيه، ثم فاحشة من الفواحش التي يقع فيها الإنسان ثم يندم ويتوب. لا، نتكلم عن أمر لو وقع فيه إنسان قد ما يخرج منه إلا إلى قبره أو إلى سجنه. ولهذا لما نسأل والله حلال ولا حرام المخدرات، ما أظن أحد يحتاج أن يجيب على هذا السؤال، لأن أصلا المخدرات قبل أن نتكلم أنها مسكرات ونوع من المسكرات، بل هي أشد وتذهب العقل، هي خبيثة. كل خبيث حرمه الله، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وإذا كانت الشريعة تحرم للضرر سواء الإنسان على نفسه أو على غيره، في أضر من المخدرات. الإنسان لما يشرب الخمر من هي أم الفواحش. الخمر أم الفواحش، لأن من شرب الخمر فعل كل شيء. المخدرات أعظم أثرا بكثير من من الخمور. أول شيء أثرها في العقل، شيء ثاني في صعوبة تركها. الخمر قد يتركها الإنسان بسهولة، قرر يترك ينتهي الأمر، ما في أثار انسحابية بسيطة جدا لا تذكر، هي عادة يتخلص منها الإنسان. لكن لما نتكلم عن المخدرات لا، القضية تحتاج إلى علاج، أحيانا شهور أحيانا سنوات أحيانا طول العمر، وهو يتعالج فقط لتركه من المخدرات. نحن نتكلم عن قضية ما في شك عند العقلاء المسلمين وغير المسلمين، الكل يرى منعها وتحريمها وضررها وخطرها، ومع هذا هي أكثر تجارة قاعد تروج وتسود العالم بلا حاجة للأسف.
طيب إذن هذا الأمر اتضح فضل الشيخ يعني، وأصبح جليا في هذا الجانب، وبين بيان الشمس وبزوغها وظهورها. لكن هل يمكن اعتبار المخدرات الآن في عالم المعاصر والذي أصبح يعني هنالك فيه تبني لأفكار إن صح التعبير نظريات المؤامرات على الأمة وإلى آخره، والبعض في هذه النظريات أن الأمة ليس عليها لا مؤامرات ولا أحد يتآمر على الأمة، وأنتم تحلمون أحلام معينة، إنما هي نوع من الظنون في الشعوب وفي الجهات وفي الأشخاص وفي الجماعات وقص على ذلك. لكن هل يمكن اعتبار المخدرات وسيلة من وسائل الحرب التي أريد بها إسقاط شباب هذه الأمة مثلا، أو إسقاط بشكل عام كثير من شباب الأمم الأخرى تماما كالقنابل والدبابات والطائرات، ومن الجهة التي لها مصلحة في استعمالها ضدنا وضد أبنائنا وشبابنا، خاصة فيما يتعلق أيضا بفلسطين والشباب الذين حوالي أكناف بيت المقدس وقص على ذلك في هذا الجانب؟
والله السؤال يعني جدا متشعب. يعني أنت تكلم عن الدافع في ترويج المخدرات، هو في الأصل اقتصادي، دافع جني أموال. يعني عصابات المخدرات الآن في العالم العربي وغير العربي موجودين على أعلى المستويات، مخترقين كل الأجهزة الأمنية، بل يصلون في بعض البلاد أن يكون الترويج مركز الترويج في السجن المركزي نفسه.
عجيب.
تخيل السجن المركزي هو في بعض البلاد العربية هو مركز توزيع المخدرات في البلد، مركز الأساسي. شوف الاختراق الأمني، شوف قضية بيع الذمم والرشاوة فقط لضمان الوصول إلى الربح الأكبر. فهم القضية الاقتصادية في المرحلة الأولى. قد يستغل هذه الناحية أيضا بعض من يريد الشر لهذه الأمة لإغراق الشباب في المخدرات وإلهائهم عن قضايا الرئيسية في الأمة، قضية فلسطين، قضية العراق وأفغانستان، قضايا الأمة، التخلف والجهل يعني وصولنا إلى آخر الأمم اليوم في الحضارة وغيرها. قد يكون هذا أحد الأسباب. وإحنا لما نقول نظرية مؤامرة، أنا ما أبي أصير نفس الناس اللي كل شيء مؤامرة عندهم ونفس الوقت ننفي قضية المؤامرة. لا، المؤامرات موجودة على هذه الأمة، إنهم يكيدون كيدة، هي طبيعي منذ أن بدأ فجر الإسلام إلى اليوم المؤامرات على هذه الأمة موجودة. لكن ما أعيش وهم المؤامرة أن كل ما يحصل في العالم اليوم مؤامرة. صح، ما أعيش هذا الوهم، لكن ما أنفي أيضا نظرية المؤامرة. فالمخدرات جزء من هذه المؤامرات على هذه الأمة، سواء من أجل المادة أو إغراق الشباب في الملهيات المسكرات. يا أخي ترى الوضع عندنا مو شيء سهل. يعني أنا أدري أن أكثر أجهزة الإعلام عندنا في الدول العربية، خلينا نتكلم خليجية ما نروح بعيد شوية، أغلب أجهزة الإعلام عندنا في عندها ضوء أحمر في أخبار المخدرات. غالب حكوماتنا الخليجية والعربية ما تعلن عن العدد الحقيقي ولا تتكلم عن أرقام حقيقية، إما ما تدري عنها هي أصلا، ما في جهات حقيقية متابعة لها، أو أنها تدري بس الأمر مخيف ولهذا ما تبي تقول أن والله عندنا مثلا أسبوعيا الناس يموتون، شباب يموتون بالأفردوز. صح، قولوا عشان الناس البقية تنتبه، الناس تخاف على عيالها. لا، ما نقول لأن فيها أضرار وطنية أمنية، لأن فيها يعني تشويه لسمعة أو قد يكون ستر على زي ما يخالف، لكن فيها حياة لناس ثانيين. إحنا لما نضع رأسنا بالتراب ونقول له إحنا بخير ماكو شيء، الخطر راح ينتشر أكثر، الوباء راح يستفحل، الحريق يصل إلى بيتي بعدين تعال طف النار. تدري اللي إيده في الماء مو مثل إيده في النار، يقولون اللي عنده ولد أو بنت، يمكن الكلمة هذه شوية غريبة على المشاهدين، ها، أو بنت مدمنة. لأن عندنا الآن وأنا جلست مع شباب ومع فتيات واتصلوا علينا كثيرات وكثيرين بنات، تخيل عمرهم 13-14 سنة،
لا إله إلا الله،
متوسطة حنا نسميها، هذه بنت في المتوسطة، شلون وصلت لها المخدرات؟ وين؟ شلون وصلت لها؟ لا، وبعضهم تدري من وين بدأ المخدرات؟ أنا ذاك اليوم قاعد مع واحد عمره بالعشرينات قلت له متى بديت؟ قال عمري 12 سنة بدأ في المخدرات عمره 12 أو 13 سنة. قلت له سبحان الله طفل. قلت له وين حصلت المخدرات؟ قال شيخ في المدرسة. شنو ما تدري أكثر اللي يدمنون بدايتهم في المدرسة؟ يعني أنا الحين مودي عيالي قمت أخاف عليهم. طبعا هذا مو شيء عام، لكن أنا لو واحد يدمن في المدرسة من 500 طالب أخاف على البقية، لأن مو قضية هذه يعني نشلة باكر يتعافى منها والناس يخافون على عيالهم، ولا انفلونزا. هي جماعة هذه مو قضية مرض عادي أنا أعطيه دواء وينتهي الأمر، بل هذه ليست قضية فقط دخان، مع أن الدخان هو البداية عادة للمخدرات، لكن هذه يا جماعة يعني وقوع في حفرة صعب جدا أن يخرج منها الإنسان. اللي إيده في الماء مو مثل إيده في النار. اللي واحد من عياله أو بناته مدمن، شوف شو يصير في الأسرة كلها،
خلاص تتفكك تفسد تضيع تنتهي.
تخيل أنا أطلع من البيت واحد من عيالي مدمن وبناتي موجودات، ما أمن على بناتي. حسنت. تخيل أسرة ما في إلا الأب هاد البيت وماشي أو متوفى، الولد الكبير، تخيل لو كان الأخ الكبير أدمن، شو يصير في البنات والأخوان البقية؟
ضيع.
شيخ في ناس يقولون يا ليت ولدنا ما طلع من السجن، انسجن في المخدرات 3-4 سنوات، أم تتصل تبكي تقول ليش طلعتوه؟ ليش طلعوه؟ طلع دمر خواته، دمر أخوانه، دمر البيت كله، يا ليت قاعد طول عمره بالسجن. أم تقول هالكلام عن ولدها؟
الله المستعان.
لأن شافت الأمر، خلى هناك ولا يدمر باجي عيالي ولا. الله المصيبة أن اللي إيده في الماء مو مثل إيده في النار. الحين أكثر مشاهدين قاعد يطالعون يقولون الحمد لله إحنا بخير. إيه صح أنت بخير الحمد لله، والله يثبتنا ويديم علينا هذا الخير والنعمة، لكن
انتبه،
انتبه لأنك ما أنت بعيد عن الخطر.
جميل. طيب الشيخ، يعني خلنا نتكلم بصراحة أكثر أيضا، يعني هذه الوسائل، يعني هل هذه الوسائل التي استقطب بها أبو 12 سنة و13 سنة، البنات الآن وصل الحديث إلى أن الفتيات أيضا يتعاطون المخدرات في أوكار الجامعات، في أوكار المدارس، نسأل الله السلامة والعافية. طيب يعني كيف يعني استدرجوا، يعني أين الأعين المربية، أين المربين، أين المدرسين، أين القائمين على المحافظة على قيم المجتمع، أين هؤلاء كلهم؟ لكن أريد أسأل سؤال فضل الشيخ، كيف تم استدراج هذه الفئة من الطلاب أو الطالبات، من الشباب أو الشابات نحو هذه الآفة؟ ما هي الوسائل التي جذبتهم وجعلتهم يعني ينظرون إلى هذه الوسائل، ثم غفل الأب والأم في البيت عن بعض الأعراض التي يمكن أن تحدث في هذا الجانب، خاصة أنها يعني تدر ملايين من خلال هذه الفئة، وهي شريحة كبيرة، يمكن أكثر من 70% من المجتمعات هي فئة الشباب والشابات في هذا الجانب، فكيف يعني تم استدراجهم؟
راح أقول لك عبد الرحمن قصة راح تكون هي يمكن فيها إجابة على بعض التساؤلات هذه. أنا أذكر في المسجد مرة جاني واحد قال لي شيخ في واحد يبي يقعد وياك، ترى يفكر بالانتحار ويبي يقعد وياك، الحمد لله الله هدا يعني شال الفكرة عنه بس يبي يقعد وياك. قلت له خلي تفضل. قال لما يطلعون الناس من المسجد، حتى كان برا هو، طلعوا الناس من المسجد، جاء الشاب قاعد أمامي شكله يخرع لأن وجهه كأنه محروق، كأنه في شيء، يعني كأنه في مرض. صاحب الإجابة قال تفضل، سلمت عليه، قاعد قدامي في المسجد، وراني هويته من سنوات، رخصته، شكله جميل في الصورة،
سبحان الله،
اللي أمامي غير. قلت له هذا منه؟ قال هذا أنا. قلت له متأكد أنت؟ شكله والله شنه محروق. قال والله أنا وما صار فيني شيء، بس شوف شلون النقل، يبي وريني الصورة عشان أشوف الفرق. قلت له يلا عطني القصة، ايش فيك؟ هو كان بينتحر. قال لي شيخ أنا كنت شاب عادي أروح المدرسة ومتفوق في الدراسة وأسرة عندي جميلة وإخوان وعايش حياة حلوة. يقول تعرفت على صحبة شباب وكنا نقعد بالفريج بديوانية واحد من ربعي. يقول عادي نتيمع عندهم، تلفزيون، مباريات، أفلام، مرات وشباب. يقول كان يجيب لنا شاي، يقول أنا ما كنت أدري صاحب الديوانية رفيجهم كان يحط لهم بالشاي بودرة. يبي شلون تبي تروج؟ تروج تعطي مجانا في البداية، يطيحون في الفخ بعدين يشترون منك. هذا أسلوب المروجين. يقول قمت أشرب الشاي، يقول والله ما أدري، شاي عادي مرات عصير، ما تحس بالطعم لكن تحس في لذة، لذة مو لذة حقيقية طبعا، أنك تدوخ نشوة، أنك تعيش أنك طاير في الهواء، أحيانا تحس نفسك خفيف، تضحك بدون سبب. الولد مرة مرتين ثلاث آخر شيء وقفوا عنه، قام يروح الدوانية بس علشان يشرب الشاي هذا، يروح الدوانية بس عشان يشرب من العصير والشاي. قال لهم وين اللي؟ قالوا خلص. شو تحطون فيه؟ قال حط فيه نكهة، حنا ما قالوا له مخدرات، لو قالوا له في البداية ما رضى. مع الوقت يقول قمت أشتري منهم، قالوا لي ما عندي بفلوس هذا، وقمت أدفع لهم. قلت له من وين أنت بفلوس؟ يقول خلصت فلوسي، قمت أستلف من أمي من أبوي، أختي قامت تعطيني. يقول لين وقفوا ما قام يعطوني، قمت أبوق منهم. لما أبوي يطلع لما ينامون أخذ من محفظته، أخذ أغراض أبيعها من البيت. ولهذا هذا من العلامات راح نذكرها بعدين شلون أكتشف أن ولدي طاح في المخدرات ولا لا. يقول قمت أبوق، قمت يقول أبوق من برا سيارات أكسرها، أبوق من الناس. قلت له بعدين يقول وصلت لمرحلة ما قدرت خلاص أوفر فلوس، قالوا لي تبي مجانا نعطيك. قلت لهم وينكم من قبل ما أعطيتوني مجانا؟ قالوا لا بشرط بس كتوصل من فلان لفلان، كل ما ندق عليك أخذ المكان الفلاني مخدرات ودها نعطيك جزء منه مجانا. وفعلا يقول بدأت بالترويج، صرت مروج، دمرت أسر. يقول أنا أدري عن ناس ماتوا بسبتي، شباب ماتوا بالأوفردوز بسبتي أنا. يقول كرهت الدنيا، الحياة كلها كرهتها، خسرت أهلي أمي إخواني خواتي، ما عندي هدف في الحياة، إنسان ضايع. يقول الآن فكرت أنتحر خلاص. قلت له ليش ما تتوب؟ قال ليش تتوب؟ قال لي شيخ ودي أتوب لكن هددوني يذبحوني. قلت له من يذبحك؟ قال يذبحوني الكبار. يقول لو تبت يخافون أني أنا يعني أكون يوم من الأيام سبب أني أعلم عليهم ولا أخبر عنهم. قلت له هذا كله كلام فاضي، ما راح يقدرون يذبحونك ولا شيء، توب إلى الله والله تواب الرحيم.
طيب الشيخ، الحديث يعني حول يعني كيف يتم سيرة الشباب وعلامات أيضا التي ينبغي الأب والأم والأسرة والمجتمع أن ينتبه لها في الفترة الأخرى، سنتحدث عنها إن شاء الله في خضم هذه الحلقة، وسنحاول أن نوفي حقها حتى نبني حياة جديدة لأولئك الذين تابوا أيضا، والذين سنعطيهم أيضا جزءا من هذه الحلقة، وكذلك أيضا دور وزارات الشؤون الاجتماعية مثلا، ودور كذلك الهيئات والداخلية وغيرها فيما يتعلق بالذي ينبغي أن يكون على واقع معاش في هذا الجانب. اسمح لي الشيخ نبيل بس ناخذ يعني بعض الفلاشات التي أعدت في هذه الحلقة، وثم بعد ذلك نجعلك إن شاء الله للتعليق على هذا الفلاش. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نحاول أن نعطي صورة واقعية من خلال واقع المخدرات وغيرها، وكيف ممكن نبني مجتمعنا دون هذه المخدرات ونحميه بشكل أو بآخر. هذا فلاش يعني لتشاهدوا مع بعضنا البعض، ثم ابقوا معنا نعود لكم بعد رؤية هذا الفلاش.
مشكلة الإدمان في الكويت مشكلة قديمة جدا، تقسم إلى ثلاث مراحل. مشكلة ما قبل الغزو، وكان طبعا المسألة خفيفة جدا حتى سن الإدمان كان سن كبيرة. بعد الغزو طبعا انتشر الإدمان بطريقة كبيرة جدا، وكان الغزو أحد أسباب، طبعا أحد أسباب الإدمان هو الغزو. المرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد 96، هي مرحلة انتشار الهروين عن طريق الحقن. طبعا أسباب متنوعة، أسباب بيئية، أسباب الأسرة، أسباب اجتماعية، أسباب اقتصادية، بسبب دخول الوافدين بطريقة غريبة جدا، بسبب وضع الكويت المالي وطمع الآخرين بالحصول على المال السريع، البيع السريع في الكويت، لأن الهروين يباع بالكويت بأسعار خيالية جدا، أغلى من الذهب. يعني جرام الذهب 9 دنانير، جرام الهروين يوصل مرات 100 دينار. أنا عندي شاب عمره حاليا 20 سنة، انظر سلسلة إدمانه. جده كان مدمن، وجدته كانت مدمنة، أبوه أدمن، أمه أدمنت، حاليا هو مدمن. الجد مات جرعة زايدة، الجدة ماتت بسبب تعاطي الحبوب، حب الطب النفسي. الأبو مات بالجرعة الزايدة، الأم ماتت بالجرعة الزايدة، الآن ولد اللي هو الحفيد مدمن. هذه السلسلة، هل هذا ضحية؟ هل هذا مجرم؟ هل هذا سبب إدمانه إيش؟ عاش في بيئة كلها مدمنة، شاب عمره 11 سنة يدمن على الحبوب ثم الحشيش في المدرسة، هو عمره 11 سنة ياخذ حبه من صاحبه ويبدا بعدها سيجاره بعدها خمر حتى وصل لمرحله الهوية. اهله ما اكتشفوا انه مدمن الا بعد ما وصل عمره تقريبا 20 سنه 19 سنه 20 سنه، اي بعد 7-8 سنوات من ادمانه اكتشفوا انه مدمن. يعني سوء الرقابه، جهل الاهل، هذا سبب ان الاهل ما يدرون هذا الولد مدمن، ما يعرفون اعراض المدمن، اعراض الشاب المدمن. هذه كلها اسباب، الصحبه، المدرسه، الحي، الاهل، جهل الاهل لأبسط أبجديات المخدرات. فهذا مدمن أوقع صاحبته بالإدمان. مع الأيام طبعا هم بالصيف يروحون يسافرون أحد الدول العربية، فأعطاها مبلغ من المال وقال لها أنت يا يبي معاك الحبة الفلانية. المشكلة حالة أنا كنت موجود فيها وشفت الحالة هذه قدام عيني، مرأة أدمنت بسبب زوجها خلاها تدمن عشان تروح تجيب للمخدر، إذا انقطع عنها لأنها مرأة سهل تحصل على المخدر. فالمدمن ممكن يسوي كل شيء. طبعا احنا ما نقول كل المدمنين، ولكن الهروين يعني إدمان الهروين يوصل الإنسان إلى حالة قبيحة جدا، إلى حتى يفقد بعض المرات يفقد حتى الغيرة عنده، لدرجة أنه أوقع أخته في المخدرات ثم بعد ذلك يأخذها للشقيق بصفتها صاحبته. وليس بصفة أخته حتى تمارس الفاحشة وتحصل على الجرع المخدر وتعطيه. أحد متعاطين المنشطات الأنتي فيتامين اللي هو كابتيجون تخيل يوصل لحالة الوسواس القهري إنه يشك بأهله يشك بأمه يشك بأخته. أنا عندي حالة طرد أخته الساعة واحدة بالليل بملابس النوم فتقول ما أدري وين أروح دور جمال يمين ظلمة ما أدري وين أروح. طقت باب جيراننا وفتحوا لي الباب وشافوني بالشارع تقول أنا صار لي سنة الحين ما أقدر أحط عيني بعين جيران لأنهم شافوني في ملابس النوم. هذا بسبب إيش؟ البنت ما فيها شيء بالعكس ملتزمة وحافظة القرآن إحنا نعرفها زين البنت هذه. ولكن المخدر أوصل هذا الرجل أو الشاب هذا لأنه يشك في أخته. فالمخدرات عالم قبيح جدا عالم أسود يعني عالم كل تخيل من فواحش موجودة فيه. تخيل المدمن إذا قطع من المخدر وما عنده فلوس يشتريها كل حب دائرة أقول كل شيء يسوي ممكن يسرق ممكن ينصب ممكن يعمل أي شيء لدرجة إحنا عندنا واحد الحين عارفه تو قبل إحنا جاي من المسجد نسولف عنه قام بدأ يطر الحين ممكن يبوق في البيت يبوق ذهب أخته يبوق ذهب أمه ذهب زوجته ممكن يبيع أي شيء في البيت. واحد من الشباب يبيع مخدرات هذا سولفه هو بنفسه التاجر سولف لي إياها يقول دق على أي واحد يبي جرعة قلت أنا يومها أبيع جرعة بسيطة يعني جرامات نص جرام ربع جرام فأوصل للبيت يقول دق علي صاحبي فوديته للبيت جرعته توقعت عند الباب يعطيني فلوس أخذ الجرعة وأمشي أخذ الفلوس وأمشي أعطيني الجرعة وأمشي. يقول فتح الباب قال لي لحظة دش طول علي شوي ولا أبي رضيع طفل رضيع شاك والله ما عندي فلوس خذ هذا رهنة عندك وإن شاء الله. طبعا الريال هذا هو وزوجته اثنين مدمنين وهذا الولد الرضيع عندهم. يقول أنا وقفت يقول أنا أبيع مخدرات ولكن وقفت متبلم محتار شو أسوي شنو هذا. يقول خدت الولد منه مو عشان أبيه ولا شو أسوي فيه الولد أبيعه شو أسوي فيه بس لأن هذا حقير. يقول أنا تاجر مخدرات هذا حقر مني حسيت أن هذا حقير. يقول خدت منه الولد وعطيت الجرعة وودت الولد البيت. يقول خليت عندهم يومين ها بعد رجعت الأمانة. شوف لدرجة أنه يتخلى عن ظناه ويبيع ولده أو يرهن ولده عشان مخدر.
اللهم المستعان. طبعا هذا التقرير يعني حكى لكم بعض القصص الواقعية من الأخوة في مركز الهداية. نسأل الله أن يهدينا ويا كل المدمنين إلى الخير إنه ذلك القادر عليه. اسمح لي شيخ نبيل أخ مجموعة اتصالات من أعودك مرة أخرى إن شاء الله. معنا الأخ من السعودية سعيد من السعودية. الأخ سعيد حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله سعيد.
الله يبقيك. كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك وبارك فيك.
كيف حالك يا شيخ نبيل؟
حياك الله يبارك فيك
يا شيخ نبيل. عندي نقطتين بس.
تفضل
تفضل سؤالك.
المشكلة عندنا في دول الخليج بصفة عامة سبب لهور الشباب هم العمالة الآسيوية والفساد الإداري في جميع الإدارات. كيف يدخلونها للدول العربية دول الخليج بصفة عامة؟
جميل هذا السؤال واضح إن شاء الله. النقطة الثانية أخوي سعيد. شكرا. معنا أخونا عبد الرحمن أو أبو عبد الرحمن من غانا. أبو عبد الرحمن تفضل. عبد الرحمن من غانا تفضل.
عبد الرحمن
أيوة. تفضل يا عبد الرحمن.
فقط عندي بعض النقاط دور الأب. أرى بأن الآباء يجب عليهم أن يؤودوا أطفالهم أو أولادهم على هذه النقاط. محاسبة النفس أولا. ربي ولده على محاسبة النفس.
نعم إثنين. أسمعك تفضل. إذن
النفس على علو الذمة. ثم ثلاثة اغتنام وقت الفراغ.
نعم
لأن الشباب والفراغ والجدع مفسدة من أي مفسدة. ثم أخيرا صحبة الأشخاص الطيبين. إذا كنت في قوم فصاح خيارهم ولا تصحب الأرض فتردى مع الردى. عن المرء لا تسل وسل عن كريمه فكل كريم بالمقارن يقتدي.
شكرا أخوي عبد الرحمن من غانا على هذه المداخلة. معنا أبو تميم الدوحة. تفضل سؤال أخوي أبو تميم حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عايد شحالك أخوي؟
الله يحييك أبو تميم.
طيب
الله يبارك فيك.
طيب إن شاء الله. مطيع الشيخ نبيل العوضي
حياك الله أبو تميم.
حييك الغالي. أنا مدمن تائب من حياة جديدة.
الله يحييك أبو تميم.
تحيي الغالي. أنا أول شيء أشكر ولي العهد نائب الأمير وأشكر وزير الداخلية وأشكر وزير الشؤون الاجتماعية وأشكر راف وعلى راسهم ثاني بن عبد الله والشيخ عايض القحطاني المدير العام، بيض الله وجهكم ما قصرتوا أنتم. ولكن الحين بعد ما تبت أنا أبي لي وظيفة، شخصيتي أنا ضعفت في البيت قدام الناس، تغيرت أنا للأفضل الحمد لله بفضل الله وفضل حياة جديدة، لكن إلى الآن لا وظيفة ولا شيء ولا حاجة، وشخصيتي تعبانة في البيت. يعني حتى هلي يعني ما في يعني حد يشجعك مثل ما كنت وشجعونا في حياة جديدة. فعاد أنا أطلب يعني صراحة أطلب أنكم تساعدوني
بإذن إن شاء الله. وصلت الرسالة وتميم، وإن شاء الله الأمور يعني ستكون إلى أفضل بإذن الله القيوم. ويكفينا حقيقة أنك فعلا بديت الآن حياة جديدة، وهذه بحد ذاتها انطلاقة إن شاء الله لحياة جديدة بإذن الله إن شاء الله. وإياك أبو تميم. وأحمد معنا أيضا من الدوحة. أبو أحمد تفضل. أبو أحمد تفضل أحييك. أبو أحمد أخوي أبو أحمد معنا على الهواء. طيب نرجع لأخونا أبو أحمد مرة ثانية، اتصال آخر أيضا. طيب نقف هنا ثم نعود لضيفنا الكريم. الشيخ يعني فيما يتعلق بجانب مهم جدا يعني وذكره كثير من الإخوان، يعني قضية ما ذكر الأخ الكريم في مشروع الهداية ومدير لجنة الهداية فيما يتعلق بالأسباب العامة بشكل بآخر، الغفلة التي تحدث في الأسرة مثلا في القضية، يعني عندما ينزلق الإنسان في هذا الوحل المدمر، عندما ينزل إلى هذا الوحل العواقب التي يمكن أن يعني والآثار التي تترتب الخطيرة، يعني من سفك الأعراض ومن تشريد الأبناء ومن استهانة بكل شيء في الحياة، هناك آثار حقيقة خطيرة ومدمرة على النفس أولا على شخص، ثم على الأسرة والمجتمع بشكل بآخر مثل ما حدث ذكرنا بعض القصص في هذا الجانب. يعني هل يعني عرجتم عليه وأكدتم عليه ثم عدقتم على التقرير الذي تم عرضه قبل قليل؟
طبعا الأخ اللي تكلم في التقرير هو مدير لجنة الهداية عندنا بالكويت اللي يشرف عليها الدكتور طارق الطواري، واللي أيضا سبقنا في هذا المجال يمكن لجنة بشائر الخير للشيخ جمعية بشائر الخير الآن صارت للشيخ عبد الحميد البلالي والأخوان العاملين معه. احنا عندنا في الكويت عدة جهات تطوعية غير الحكومية اللي تعمل في مجال الوقاية من المخدرات وعلاجها، راح نعرج عليها يمكن بعدين معكم شيخ عبد الرحمن. لكن القصص اللي سمعناها ترى ما هي من نفس الخيال، اللي يعيش على المخدرات كل شيء متوقع، كل شيء، حتى أن يحمل سلاح ويذبح صاحبه أو يقتل أقربائه أو يقتل أقرب الناس له ترى عادي في عالم المخدرات. عالم المخدرات مثل ما قال الأخ حط تحته كل شيء، كل شيء ممكن يسويه، طبعا مو كلهم يسوون كل شيء، لكن ممكن في عالم المخدرات كل شيء مباح، لأن ما في بعد المخدرات أي شيء ممكن الإنسان يعني ممكن يتصوره من ذنب، فإنه يقتل، إنه يزني، إنه يعرض بنته، أخته، زوجته لفواحش عادي عنده، انتهت المشاعر كلها انتهت، مو فقط الجسم ينتهي. إحنا نتكلم عن المخدرات صح من أسبابها يمكن قد يكون الأخ عبد الرحمن اللي ذكره من غانا إنه وين دور الأب؟ صحيح. الأب وين عن العيال؟ الشيخ عبد الحميد ذاك اليوم يسولف يقول أول سبب بعد الوازع الديني لانتشار المخدرات الأسرة. وين دور الأب اللي مجرد صار دوره الآن أوصل الفلوس للبيت
وأكل وشرب و...
مجرد وما له شغل، صار أنت كم مصروفك، هذا مصروفك، هذه مصروفك، ومع السلامة. تبون تليفون تفضلوا، انترنت تفضلوا، كمبيوترات تفضلوا، سفر تفضلوا، سائق تفضل. طيب وبعدين صرت أنت البنك، بس أنت صراف، أنت صراف البنك اللي تعطيهم المبلغ، لكن دورك في التربية مو موجود، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. تخيل يعني أسرة ما تدري عن ولدها صار له 3-4 سنين، واحد مرة كلمني يقول 7 سنوات مدمن لحين أهله ما يدرون. 7 سنوات، طيب وين أهلك؟ لأن بعض الأسر شيخ ما يدرون عن بعض، بعض الأسر حتى عند الأكل ما يجتمعون، بعض الأسر كل واحد قاعد بغرفته من العيال، بعض الأسر هذا يطلع هذا يدش ما في حتى لقاء في البيت إذا بالأسبوع مرة زين. هذا وين يدرون عن ولدهم؟ وإذا درى حتى ما له خلق يسأل. بعض الآباء يقول أخاف أكتشف عنده مصيبة أنا مفاضيلة. شلون يعني صرت أب؟ ليش صرت أب عيل؟ وليش صرت أم؟ هل الأم فقط تنجب وينتهي الأمر والخدامة تتولى بقية الحياة؟ إذا من أهم الأسباب يمكن الأخوان أكثرهم قد يجتمعون عليها الأسرة ودور الأب ودور الأم. صح كل جهة الدولة مسؤولة، ترى الإعلام له دور، وزارة التربية لها دور، الشؤون الإسلامية والأوقاف أيضا لها دور، الداخلية لها دور، الشؤون الاجتماعية لها دور، كل وزارات الدولة لازم تتكاتف، لأن القضية خطيرة، حنا مو قادرين نستوعب خطورتها للحين. للحين مو لأن الأمر سر، ما حد من الناس يقول ترى ولدي مدمن، الناس تخاف. لو قال ولدي مدمن خواته ما حد يتزوجهم، بنات الأب ما حد يتزوجهم لو دروا أن واحد مدمن في الأسرة.
جميل.
ولهذا الناس تستر. لو قال والله ولدي، لو يدون الناس أن ولده مسجون، عشان يقول ولدي مسجون لكن ما يقول مخدرات، والله عنده قضية، والله صار له مشكلة، يقول أي شيء ما يقول مخدرات، لأن مشكلة العائلة كلها مصيبة كارثة. لو مات بأوفر دوز جرعة زائدة، من يقول؟ من يعترف؟ ما حد يصلي عليه يمكن، مع أن تجوز الصلاة عليه، هذا مسلم. لكن المشكلة الناس تستر، ولهذا ما حد يدري أن في فريجة قد يكون فيه كم مدمن. الفريج اللي حنا فيه قد يكون أحيانا المدرسة اللي يروح فيها ولدك أحيانا فيها بعض المدمنين، إحنا ما ندري. أنا ما بيعمم، لكن أقول أن الوضع خطير. إيه خطير، وأن دول الخليج
مشكلة في بصيرة وفي نوع من المتابعة وفي نوع من أيضا التحريب.
يمكن الفرق. الشيخ أبو جمال قال أن قضية الدخول بعض العمالة من برا، وصح صح. خاصة الأسيوية، صح كلام الأخ حتى السعودية
السعيد، نعم له دور يعني في نشر هذا الجانب.
كن صادقين شيخ، البلاد اللي تصدر المخدرات معروفة، ولا زالوا هم رواد تجارة المخدرات.
صحيح.
يا جماعة لازم يصير في تدقيق على هؤلاء الناس.
جميل جدا. اسمح لي الشيخ، يعني طبعا أخونا أبو تميم إن شاء الله نبشر أن وظائفه وكل وظائف حياة جديدة ستتبنى من وزير الشؤون الاجتماعية وغيره من الأخوان القائمين على هذه الوزارة المباركة وغيرها من الجهات المعنية كوزارة الداخلية في هذا الجانب، ولهم دور، إنما هي مسألة وقت بإذن الله الحي القيوم. اسمحوا لي بس أخذ أيضا معنا الأخ أبو أحمد أيضا من الدوحة. أبو أحمد حياك الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله ابو احمد، يا مرحبتين يا شيخ.
الله يسلمك
يا دكتور نبيل.
الله يسلمك. اقدر الموضوع متشعب اكثر من، يعني لو في حلقه ما نخلص الموضوع.
الله المستعان.
صح. فانا حبيت اوضح ان المخدرات هذه بالبدايه يعني انها منظمه عالميه ومستهدفه الشباب بشكل ما تتصوره، يعني حتى لدرجه توصلوا انه يحطون المخدرات في العرق اللبان، في الملابس الداخليه، في أشياء تلمس الجسم من الخارج، يعني مو بدنا تقولنا من تعاطاها الواحد ويأخذ نشوة، لا، في أمور كثيرة.
صح.
فأنا حبيت أعقب بس على الموضوع، لأن الشباب شباب ضحايا، الشباب بيني وبينك
ما هم
ضحايا، لا حول لهم ولا قوة. صح. هم بحاجة لمن يمسك بإيدهم ويرشدهم، بس يوصلهم لشق الأمان بس.
الله المستعان.
هذا هدفنا. والدور ما شاء الله المؤسسات مو مقصرة عندنا هنا في البلد، والوزارة مش مقصرة، بالعكس على رأس عبد الله بن ناصر، يعني الشيخ مو مقصر، والدولة في دائما في تطور وفي نهضة. يعني أنا على سبيل المثال عن نفسي لو بتكلم، لو بيعطيني مجال الشيخ عايض بس.
تفضل أبو أحمد، تفضل يحفظك.
الله يسلمك يا شيخ. أنا بالنسبة عن نفسي، أنا أول ما أدمنت في المخدرات أكلم قصبة مدمن تايب، يعني ولله الحمد، يعني فأدمنت، يعني شو أقول لك، بصورة ما تتوقعها، كانت جهالة، ما كنا نعرف هذه شنو هو، لأن وسائل الإعلام ما كانت موجودة في ذاك الوقت، يعني من السبعينات والستينات ما كان في وسائل إعلام ولا في وعي إعلامي ولا في وعي كذا، فكنا ماخذينها كشطة جهالة مثلا شذي. فأنت وقفت على قضية وانتجنت فيها، لكن للأسف في ذاك الوقت حتى ما كان في الرعاية اللاحقة، ولا كان في نظر للشخص نفسه مثلا، الظروف الاجتماعية أو أسباب اللي دفعت أن إيش تعاطى المخدرات هذه. فانسجنت في سجن، كان السجن عام يشمل الجميع، يعني كل القضايا في قسم واحد. فهذه تطورت عندي لأمور أكبر وأكبر صارت، وطلعت. وأنا في ذاك الوقت كنت طالب في الإعدادية، لما سجلت كنت أتوسل للقاضي، حضرة القاضي، أن أنا الطالب ما التفت لي ولا نظر لي ولا أي حاجة، بالعكس انسجنت فيها سجن قاسي كان في ذاك الوقت، سنة ونص يعني. طلعت منها أنا كنت حاقد على القانون وحاقد على المجتمع، وطلعت وتماديت في الموضوع أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، وللأسف أني طحت في قضايا ثانية، وحتى الضباط اللي كانوا مستلمين حتى ما رأوا لا ظروفي ولا كان في جهات مثلا تتبنى الشخص هذي، أن أنا قضيتي كبداية مريض، مش بد، يعني تعاضيت المخدرات، ضريت نفسي فيها في أول حاجة، لكن ما كان في جهات أن إيش تدارك الموضوع وتشيلك وتبحث عن حالتك وتشوف ظروفك. لكن ولله الحمد أن في الوقت اللي احنا فيه، بوجود سمو الأمير، يعني الحمد لله رب العالمين، وحرم سمو الأمير وولي العهد كلهم والجهات المعنية في البلد، المؤسسات الخيرية، يعني الحمد لله ما زال عندنا في وعي وما زال في خير في هذا البلد الحمد لله رب العالمين. فأنا اللي أقول المدمن، يعني الواجب إن علينا شنو، أنه بس هم والله مثلا انسجن وطلع من السجن وخلاص الإنسان، لا يجب نتابع أنه من السجن وهو في السجن نتابعه ونحاول نتدارك أنه ما يدخل السجن حتى نظرا لقضيته مثلا قضية شغل مثلا تعاطى نحاول نأخذها على جنب.
بس أبو أحمد ممكن عفوا أبو أحمد سؤال، شنو سبب تركك الحقيقي للمخدرات؟ السبب من ساعدك على ترك المخدرات؟
والله هذه جت يعني قناعة من نفسي والله العظيم، يعني من بداية قناعة من نفسي اقتنعت ان الشيء ذي خلاص.
وتركت نهائي ابو احمد؟ ها ابو احمد تركت نهائي؟ نعم
الحمد لله رب العالمين، وانا على استعداد حتى مستعد حتى يطلبوا مني اي وقت، اي وقت يطلبوا مني تحليل اي جهة من جهات الدولة مستعد ان انا اثبت وجودي واثبت كل حاجة، ورجال عندي صنعة في يدي يعني الحمد لله رب العالمين. الله يسلمك. فمحتاجين الشباب، محتاجين شنو يا دكتور؟ محتاجين شنو؟ محتاجين المتابعة بس.
صح
المتابعة، مش إن يعني الله يعني ذل السيارة الله يسلمك يا دكتور يعني.
بالعناية وحرص المتابعة.
بتعطل بتعطل ولا تمشي معك. محتاجين لشحنة دينية، محتاجين للناس ترعانا، محتاجين ناس تمسك بأيادينا، والحمد لله الأيادي البيضاء كثيرة في البلد. والدولة مش مقصرة، والوزير مش مقصر بالعكس، أنا شخصيا قابلت الوزير. قابلت الوزير شخصيا بالعكس، أبدى بترحيبه وتكلم كلام يعني مقنع جدا يا أخي، والرجل حبوب ويعني وتوجيهات سامية جاية من فوق والناس مهتمة بالموضوع هذا، لكن انتوا على الشباب انهم ايش انهم يهتمون بنفسهم. وفي نقطة واحدة يا دكتور ابغى اقول لك اياها، انا في احد المرات لما انقضم علي وخلوا المخدر اللي عندي ودوه المختبر وعاينوا وحللوا المختبر في المختبر، ليش طلع فيه يا دكتور معي يا دكتور
معك تفضل ابو احمد،
طلع فيه طويل العمر ان في مادة الكافيين، شوف الغش، مادة الكافيين، حليب، الحليب اللي يعطونه الأطفال، الحليب النيدو هذا البودرة، يعني في أشياء ثانية إضافية في المواد هذه. فأنا أقول يعني شلون الشباب يعني شيء يجينا من برا، إذا المواد الغذائية الحين فيها غش وفيها غش.
طيب أبو أحمد أشكرك أبو أحمد على هذه الإطلالة من حياة جديدة، وأسأل عز وجل أن يبني حياتك الجديدة وأن يعلي شأنك ويبارك أهلك ويشفيك ويعافيك، وإذا حب الله عبد ابتلاه وأعلم حقيقة بابتلاء الذي ابتلاك الله به سبحانه وتعالى، لكن ثق أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا أخذ منه وابتلاه. فأسأل أن يعلي شأنك ويبارك فيك، ويعجبني طموحك حقيقة وحرصك ومبادرتك وانطلاقتك في هذه الحياة الجديدة بإذن الله سبحانه وتعالى. معنا اتصال آخر أيضا، إذا نقف هنا ونعود للشيخ الكريم. الشيخ يعني أبواب التوبة سهلة للمنال، قناعة شخصية، اقتنع الشخص لأن عنده أفراد أسرة وعنده أبناء وبنات وعنده زوجة وعنده أم وأب وعنده أهل وعائلة، فلما يقتنع إنسان ويعود لوعيه ما الذي توصيه به؟ كيف توصي المجتمع الذي حوله بالنظرة إليه بشكل أو بآخر؟
طبعا أول شيء أبي أبين أخوكم أبو أحمد هذا مثال شخص أدمن وتاب وعاش حياة سعيدة الحين وجميلة. لا حد يقول والله المدمن صعب أن يتوب، المدمن حتى لو تاب راح يرجع، هذا مو صحيح. يعني عند الشيخ البلالي ولجنة الهداية الشيخ طارق عندهم الآن أدلة كثيرة على أناس الآن ما هو فقط تاب، الآن صار من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، صار هو الآن يعالج المدمنين، صار هو الآن يعني ينتشل الشباب من الإدمان مستنقع الإدمان إلى طريق الهداية والمساجد. لا حد يقول ما يصير، لا يصير، لكن يبيلها إرادة قوية، استعانة بالله سبحانه وتعالى، تغيير البيئة اللي أنا حولي. يعني الرجل لما قتل 100 نفس إيش قال العالم صاحب العلم؟ قال إنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله. غير البيئة، لا تقول والله أنا أبي أتوب ونفس الربع، ما يصير، تضحك على نفسك. أبي أتوب بس ما أبي أخليهم هذا ربعي وجماعتي وأحبابي ودوانيتي والنادي اللي أروح له والبلد اللي أسافر لها. أنت إذا ما تبي تتوب، تبي تتوب اقطع كل الأسباب. من الأسباب يمكن أحيانا أنت راح تتغير بيتك عشان ما يدلونه، تليفوناتك تغيرها عشان ما يوصلون لك، تغير كل حياتك، كل حياتك تغيرها، هني الوسيلة الصحيحة للتوبة. أحيانا عزلة، يعني دكتور طارق طواري عندهم مجموعة شباب تائبين الحمد لله، قعدوا وياهم 10 أواخر في رمضان اعتكاف، اعتكاف خاص. الأصل أنك ما تجمع التائب المدمن مع تائب من معاصي ثانية، قد يفسد الثاني. فقعدوهم اعتكاف خاص في مسجد الشيخ طارق، سووا مخيم في البر في الربيع خاص لهم للمدمنين متابعين من لجنة الهداية. الشيء الثالث مسوين لهم الحين منتجع سياحي في منطقة الوفرة عندنا، منتجع سياحي نوع من العزلة عن المدينة. أكلهم شربهم نومهم مصروفهم كل عليهم، وكل فترة يجيبون شباب يوزعونهم في هذا المنتجع، وفي مشرفين في مربين في دعاة إلى الله سبحانه وتعالى، خلاص ينقطعون عن المجتمع الحقيقي فترة طويلة من الزمن لين أثار انسحابية كلها تروح ويتعافى. مو بس كذي رجع البيت وبس، لا، يرجعون البيت ويبدأ المتابعة، برنامج أسبوعي، نادي، يمكن الشيخ البلالي عندهم بعض الإمكانيات الحين عندنا في لجنة البشائر بالكويت، هذه كلها لجان تطوعية، الدولة موجودة، إدارة المكافحات موجودة بقطر الحمد لله، موجودة بالكويت، وكلهم لهم دور كبير الحمد لله في على الأقل على الأقل سد الباب على اللي قاعدين يدخلون السموم. أحيانا ما تقدر، يعني حتى أمريكا بتطورها مو قادرة تمنع 100%، أنت أحيانا ما تقدر، يستخدمون وسائل حديثة يتغلبون فيها على أجهزة الأمنية وغيرها، لكن لازم في أجهزة تطوعية، مؤسسات تطوعية في المجتمع.
وهذا السؤال اللي طرحه أكثر الشيخ، يعني الآن هل يكفي الجهات الحكومية كالداخلية ومكافحة المخدرات والشؤون الاجتماعية، أم يعني خلنا نسأل سؤالي، ما هو مدى حاجة المجتمع لإنشاء هيئة تطوعية من نفس المجتمع من صلب المجتمع تهتم بالوقاية المخدرات وعلاج المدمنين واحتوائهم وكذلك العناية بهم من كل نواحي، سواء النواحي الأسرية أو التأهيلية أو الاجتماعية أو البيئية أو حتى الإيمانية في هذا الجانب؟
أنا ودي حلقتنا اليوم نطلع بنتيجة إنه ينشئ على أثرها مؤسسة تطوعية في أغلب الدول الحين قاعد يشوفوني.
جميل.
تعني بشنو؟ واحد، هي تنسق أو تتعاون مع مؤسسات الدولة، الدولة موجودة، الإعلام لو تقول حق تلفزيون قطر أنا عندي كليب يحذر من خطر المخدرات أنا بأنتجه مثل هم قتلوني اللي سويته مؤسسة عيد، تعرضونه عندكم على رأسهم بيحطونه.
صحيح.
شيء في خدمة مجتمع، مو قضية ربحية ولا تجارية، يحطونه بالتلفزيون وفي برامجهم، ما عندهم مشكلة، مؤسسة الدولة مفتوحة للكل لمن أراد أن يخدم فيها المجتمع. لو بتروح حق وزارة التربية أنا عندي برنامج، هالمؤسسة التطوعية تجي تقول أنا عندي دعاة نساء ورجال عندهم برنامج توعية للطلاب بأضرار المخدرات، طريقة ترويج الناس وإيقاع الشباب أو الطلبة في هذه المخدرات أنواعها عشان يحذرون منها. صدق بعض الطلاب أو الطالبات طاحوا في المخدرات في البداية شنو؟ بالبتكس. البتكس هذا الصمغ.
الصمغ،
نوع من أنواع الصمغ، في ريحة، هذه الروائح الطيارة النفاثة هذه اللي تتطاير من المواد الطيارة، هذه شمها مثل البنزين والغاز والبتكس وغيره، هذه بداية إدمان.
السلام.
بعض الطلاب على بنا غشمرة وعادة وناسة في البداية، أو يحطونها أحيانا في البيبسي وغيره ويشربونها. بعض الأدوية أحيانا المنشطة وغيرها هي بداية إدمان. إذا لازم نتعاون مع التربية، مؤسسة تطوعية هذه تنسق مع التربية، ترى احنا عندنا زيارات ميدانية للمدارس بإذنكم تسمحون لنا، أكيد الوزارة ما عندها أي مانع، بس متخصصين؟ أي متخصصين. أحتاج مؤسسة تطوعية هذه تتعاون مع أطباء لأن القضية صحية، تتعاون مع علماء نفس قضية نفسية، مع شيوخ دين لأن قضية دينية، علماء تربية قضية أسرية تربوية، كل هذين لازم يكونون متواجدين في هذه المؤسسة التطوعية، لازم فيها دعم، بسوي برامج إعلامية، بوفر دعاة أنا، بدرب ناس على المعالجة،
دعم للدولة ودعم من الجهات الخيرية الأخرى.
هذا فقط الحين كله قاعد أتكلم شيخ على الوقاية. طيب العلاج، المؤسسة التطوعية لازم يصير لها مقر، نادي للشباب، نادي للفتيات، يعطون، ليش ما الدولة تتعاون معاها يبقى يعطيكم مقر إيجار مجانا هبة، لكن إذا كان في إدارة متكفلة لعلاج المدمنين، أصعب علاج ترى اليوم علاج المدمنين شيخ، صعب، قد تحتاج تعالج واحد 10 سنوات، مو بس تعالجه، تعال صلح مشكلته مع أسرته، تعال رجع له وظيفته، تعال خلي يعيش حياة سعيدة، تعال شوف من يقبل فيه تزوجه، تعال رجع عياله له، تعال وحد أسرته، تعال غير ربعه، تعال اشغل فراغه. تدري المشايخ عندنا يعني مع المدمنين يعيشون حتى في العجل عمره، كل سنة يأخذ له 100 واحد
ويديه معه
حج. تخيل، ترى صعب شيخ تتابع مدمنين في الحج، تدري شنو يعني؟ انت وين الطوف، وين تدعي، وين هذا يمكن طاح، هذا صارت اثار انسحابيه فيه، هذا ما ادري شنو، هذا قاعد يشتاق الى انه يعود،
يعني جهادين
شيخ، غير الامراض النفسيه اللي صارت فيهم،
اللهم استعان،
انا قاعد اعالجها. اذا لازم مؤسسه تطوعيه، انا ودي في قطر وانا مستعد اتعاون معك شيخ ابو عبد الرحمن، مؤسستكم راف عيد القطر الخيريه تطلع شيء جديد هني، انتم في قطر ترى مغبوطين
الحمد لله،
لان الدوله اي عمل خيري اول من يساهم فيها قبل الناس اصلا، هي تسابق الناس في وهذا العمل ترى شيخ الكل يتفق على انه ايجاده ضروري، الكل يتفق، لا تقول لي مسلم غير مسلم، عربي غير عربي، كل العالم اليوم يتفق أن المخدرات أكبر خطر الآن يهدد العالم. لازم يصير في مؤسسة تطوعية متخصصين يشرفون عليها تشتغل 24 ساعة لمدى الأسبوع للشباب بروح للبنات بروح، وخلي يصير لها دعم وميزانية، وشوف شلون راح يطلعون ناس كانوا أهلهم خايفين عليهم وساترين عليهم قاعدينهم في البيت، يبي عالجه خايف وين يوديه ما يدري، وين تودي عيالها ما تدري. لكن لو تدري في لجنة من هذه اللجان، وش أظن الشيخ عبد الحميد البلالي، لو تقولون له تعال نفس النظام اللي عندكم في الكويت جمعية بشائر الخير، سو نفس النظام كامل عندنا في قطر، عندنا في الإمارات، عندنا في السعودية، عندنا في البحرين، عندنا في أي مكان، الشيخ ما عنده أي مشكلة ترى.
نفع الله بهم بكم جميعا. لا يسمح الشيخ نأخذ تقرير آخر إن شاء الله، ولعل برنامج حياة جديدة في راف يعني بداية اللي نواه
تشكيل لوا
في هذا الجانب، وإن شاء الله ينطلق بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ودعم من وزيري الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية، مشكور
الله يوفقهم الله يوفقهم
في هذا الجانب. أيضا إخواني وأخواتي اسمحوا لي أيضا نستقطع من وقت الشيخ الكريم في تقرير أيضا ربما يكون له نفع بإذن الله تعالى. شاهدوا التقرير وابقوا معنا.
بدأت أنا عمري تقريبا 17 سنة وله تقريبا 36 سنة وأنا تعاطي. أول ما دخلت عالم المخدرات والإدمان وأنا ما أدري إنه قاعد يعني 3 شهور تعاطى هيروين، ما أدري إنه هذا هيروين. عانيت صراحة وتبهدلت، فأنت لما تتعاطى خلاص المشاعر والإحساس والغريزة هذه اللي داخلك تموت. والله المخدرات طالما إنك تتعاطى لابد إنه يجي لك يوم لابد إنك تبيع. أنا شقلت من حسابي مو على مو هدفي إني أبيع، هدفي إني ما أنقطع. أخواني دروا واستروا علي يعني علم ما علموا أبوي، مثل تعرف اللي كانوا ماخذينها عار، ما كانوا عارفين إن هذا مرض، ولا كانوا يعني لما أدخل مصحة ولا أدخل مستشفى إن يراجعون أخصائي ولا هذا، لا كانوا ماخذينها عار وتكتم تام، ما نبي أحد يدري، ما نبي أحد يعرف، ما نبي الموضوع هذا. كنت يعني أستقل يعني طيبة إخواني بتعطيني فلوس دبر لي، لا تروح تسلف لي، لا تخليني وين شنو تبين أروح أبوك تبين أسوي، يعني كنت أستغلهم بالوضع هذا. يعني تعالجت برا الكويت، تعالجت السعودية يمكن أكثر من مرة، تعالجت يعني بألمانيا، تعالجت بلندن. فكرت موضوع إنه يعني إنه نستمر بلجنة، طبعا اللجنة أعطتني دوافع كثير يعني إني أستمر وإني أثبت يعني جهدي وهذا، وإني يعني أرد أصلح بدال كنت أخرب يعني مو نفس قبل يعني قبل يعني كانوا يضايقون مني، كانوا يضايقون من قعدتي، كانوا يعني الحمد لله الحين تغير الوضع. قمت أدخل يعني دورات عن طريق اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات يعني، واستفدت كثير منهم يعني صراحة دورات حلوة يعني ومفيدة يعني، اكتسبت مهارات يعني استفدت منها يعني شغلات كثيرة يعني. أتمنى يعني إن الدولة يعني تلتفت حق المشكلة هذه، يعني المشكلة هذه منتشرة بالكويت الصراحة بشكل يعني سهل جدا بشكل مو طبيعي يعني لطريقة يعني طريقة ما حد صورها يعني. والله نصيحة حق اللي ما دخل بعالم الإدمان يعني إن الشغلة هذه ما يجربها يعني ولا يفكر إنه يجربها، لأن فعلا يعني إن جربتها بس مشيت وياك هي تحبها ولا يعني تكره، ما أعتقد أنك تكرهها، فراح تبهدل يعني راح تبهدل حياتك آخر شيء يا سجن يا موت. واللي لا زالوا يتعاطون يعني يفكر إنه يعطي نفسه فرصة، يفكر إنه يعني يلتحق باللجان اللي موجودة الديرة، يفكر يدخل المستشفى يبطل، يعطي نفسه فرصة ويجرب يا أخي الحياة حلوة بالعكس يعني.
طب طيب الشيخ نعود مرة أخرى لموضوعنا، موضوع حياة جديدة وكيف نبني هذه الحياة الجديدة. لكن قبل أن نبدأ في سؤالي الذي ذكرته قبل قليل، هناك من الشباب من يصرخ من شدة البكاء ويئن ويحزن ويقول أريد أن أتوب لكني لا أستطيع، ليس هناك مقومات التي تعين على قضية التوبة، ما يقدر يتوب خلاص يعني وضعه. كيف نتعامل مع هؤلاء الذين يعني لا يستطيعون أن يقدموا الآن وأن يتوبوا وأن يعلنونها بجرأة في هذا الجانب، وما هي الوسائل المعينة لهم في هذا الجانب من خلال واقع التجربة فضل الشيخ؟
طبعا قبل أن أجيب على هذا السؤال، أول شيء أبي أنبه أن هذه التقارير اللي تصورت لأنها في الكويت هو الأمر ينسحب على كل الدول،
كل الدول يعني هو تقرير نموذج من الكويت، لكن قطر
كل الدول تعاني اليوم،
مصر، الإمارات،
ما في أي دولة من أرقى دولة إلى أكثر دولة تخلفا اليوم.
احنا الاخوين ابو تميم وابو احمد هما نموذج ايضا من نماذج تائبه في قطر ولله الحمد واللي اشرقت ب
وهذا احنا الخطر على دولنا الخليج بالذات لوفرة الماديه فيستهدفونها تجار المخدرات الوفرة الماديه فراغ الشباب
صحيح
احيانا كثره الحدود المائيه والبريه ويعني احنا الان حتى احنا مجاورين لمثلا اكثر من دوله العراق خاصه يعني فيها نوع من احيانا يعني التفلت الامني
صحيح.
في العراق احيانا مو بسبب الناس يعني مساكين يبون يعيشون لكن احيانا هذا الوضع السياسي الان الموجود الامني فقد يدخل من خلال الحدود اشياء ما تقدر تسيطر عليها انت اصلا الشيخ اللي يقول يبي يتوب التوبه مفتوحه بابها مفتوح لا يقول والله انا وين اروح احنا في الكويت عندنا مستشفى متخصص مستشفى كامل وزاره الصحه فقط لعلاج الادمان انشات احدى البنوك الاسلاميه لكن تولت الآن وزارة الصحة فيها أطباء فيها نفسيين فيها اجتماعيين فيها ملعب فيها نادي فيها كل شيء يعني اللي شاف عنده واحد من عياله أو واحدة من بناته مدمن أو مدمنة يروح يودي المستشفى يقول لهم ترى ولدي مدمن الداخلية ما لها شغل متعاونين مع الداخلية أنهم ما اللي يروح المستشفى الداخلية ما تتعرض له يروح هناك ويقعد أيام غرف خصوصية فيها معالجين نفسيين فيها بشائر الخير والهداية لهم موقع داخل المستشفى متعاونين مع وزارة الصحة مع وزارة الداخلية عندنا حتى اللي يجيبونهم من السجن أحيانا يودون المستشفى للعلاج لهم أقسام خاصة ما يحتكون بالمرضى العاديين هذا المستشفى ينبغي يكون في كل دول العالم كل دولة لازم لها مستشفى تابع وزارة الصحة جمعيات تطوعية مو واحدة ولا ثنتين ولا ثلاث ما نلحق أصلا إحنا نبي يعني الدولة مستعدة لكن يا جماعة ساعدونا لجان الخيرية اللي أموالها قاعدة مثلا ترسلها إلى خارج البلد وغيرها تبني مؤسسات ومراكز عيال الديرة أولى بعد إن يا جماعة ترى في ناس هنا في البلد أيضا محتاجين في ناس لو أنا أفتح لهم الباب للتوبة يا جماعة تعالوا عندنا شوف إيش كثر يجونك يحتاجون من يأخذ بإيدهم أغلب الشباب والبنات ترى ضحايا لو تقول له في البداية أنت متوقع أنك توصل لهالمرحلة من الإدمان وغيره أعوذ بالله أنا والله لو أدري ما عرفت فلان أصلا ما دشيت البيت ما زرت هالناس والله لو أدري لو ترجع فيني الأيام للوراء والله حياتي هذه كلها تتبدل تتغير في نقطة يمكن أبو عبد الرحمن عشان ما ننساها شلون اكتشف واحد من عيالي إنه
نعم
مدمن هذه قضية ترى خطيرة
جميل.
ليش انتظر لين يطيح الفاس بالرأس ألقى ولدي طايح مع الإبر ولا ممسوك في قضية المخفر يتصلون علي ولا واحد يقول لي ترى ولدك الآن مروج مو مدمن ليش انتظر من العلامات ان العادات الاجتماعيه للولد او للبنت تتغير يعني شلون نومه يتغير شكله يتغير يطلب فلوس وايد وين تودي فلوسك محتاج فلوس وتكفى يبا ابي فلوس زين كان يصرف في الشهر نفترض كان يصرف 200 300 ريال الحين قام يصرف 3000 2000 وين يودي الفلوس هذه كل المصروف اللي عنده واللي ادخره كله صرف اذا في شيء قمنا نفقد فلوس في البيت على بالنا الخدم على بالنا شيء على بالنا فلوس ضاعت لا انتبه قد يكون واحد من عيالك اتصالاته ومكالماته تزيد
عيالك وبناتك
عيالك او بناتك وجهه يتغير عيونه تتغير تحمر يصير وجهه شاحب ينشف الوجه الشاحب معروف شكله ولدي بكم شهر تغير وجهه وما اكتشفت انت وين عايش ولدي قام يطلع كثير من البيت قام يسكر الباب على نفسه كثير ولدي قام حتى الأكل ما يشتهي ايش سالفته ولدي قام يسهر برا البيت وين يروح ولدي تغيرت صحبته هذه العلامات لازم على الأقل حتى النظافة والرائحة تلقاها تتغير يصير رائحته نتنة ما يحب يتسبح رجل كل العادات السيئة فيه يبدأ يهلوس يبدأ يضيع بالحكي يمكن يحاول يخفي لكن يبدأ هو يكلمك يدش موضوع ثاني حتى النظر كل يوم مسوي حادث سيارة لأنه ما يشوف عدل جماعة ولدك قاعد يتدهور مو شرط أنه مدمن لكن على الأقل تأكد مو علامة علامتين لو ثلاث أربع علامات تظهر فيه يا فلان على الأقل تأكد لا قدر الله بدأ يتعاطى لحق عليه من البداية لا يصير باشر مروج لا يصير في ما يعني يتعاطى بعض المواد صعب التخلص منها الحشيش وغيره قد تكون بداية لكن أحيانا يوصل إلى مواد بالهيروين وغيره صعب جدا
جميل.
يعني الانسحابية المظاهر الانسحابية عليه تصير وايد صعبة بعدين فخلنا نبدأ من البداية نعم.
نأخذ تقرير أيضا ونرجعك شيخ حتى لا يدرك الوقت ونترك بعض التقرير الأخوة المتصلين الذين ينتظرون نأخذهم إن شاء الله بعد هذا التقرير. هنا تقرير أيضا يحكي لنا بعض الحكايات فلتشاهدوه ولتبقوا معنا أيها الأخوة والأخوات.
والله أنا مشيت مع ولجارنا أنا رحت رايحك تمام أي طبعا هذا كان يشرب يعني من قبل 24 ساعة بطلب سيارة. أنا قلت لا يبا مالي بالسوالف هذه أنا ما زقاير ما أدخل نهائيا. مرينا عند بحر منطقتنا الولد قاعد يرجف إنزين يرجف يعني يبي تعاطى وقف طلع عبرته من ورا وغز نفسه. أنا ما كنت أدري نهائيا لما ريح قال لي فهد اسمع الكلام وقف طلع عبرته من ورا وغز نفسه. أنا ما كنت أدري نهائيا لما ريح قال لي فهد اسمع الكلام وطلع لك إبرة الحين وغزها راح ترتاح يعني هموم الدنيا راح تشيلها يعني ما راح تشيل شيء. قلت له يبا أنا مالي بالسوالف هذه وخرني عن المشاكل تكفى. من نفس المكان نزلت وقاعد يناديني فهد تعال فهد مشيت وخليته. مع الأيام سمعت أن الولد هذا انسجن سجن المركزي يعني حكم قوي.
هو قصتي ما يتعلى أن سالفه شباب جروني او ان واحد قعدت وياه وقال يجرب شافي جت شغله مني انا بروحي يعني كتجربه بدات مثل ما يقولون لما الواحد طالع افلام كونكشن او شغله كوميدي فكانت اغلب الافلام اللي تصير على اساس تعاطي او ان ناس يتعاطون شغله يجربونها فكانت شغله تصير بيني وبين صاحبي يعني انا وياه شيء بعض يعني ليش ما نجرب هالشغله ويقول لي انا عادي بس في قلت اقول يعني الشغله مو صعبه يمكن نقدر نحصل ليش لا؟ قلت له احنا بنجرب اذا عندك شيء نجربه ببلاش يعني قالتهم كتجربه قبل ندش الموال يعني. وهو جاب لي وتعطينا الشغله انا ويا صاحبي خطا صحي خطا اجتماعي يعني بنيتي كلها تغير يعني. تاثير كان تاثير الفيلم نفسه انه شلون كانوا يدبرون شلون كانوا يقعدون شلون كانت تعطيهم طريقه تعطيهم وين مكانه.
هي بدات برا مو بالكويت شباب يعني تي اعرفهم قاعد يتعاطون كذي جربت معهم حشيش ومع الايام شي الشباب والربع كذي دشيت بالمجال ما بيوصل لمرحله يعني ما اقدر امسك نفسي فيها يعني.
اربع ايام واخذ حشيش والله كانت تجربه يعني بدايه تجربه سيئه طبعا كانت اربع ايام بس ويوم يعني يوم لو ما تجرب شغلة يعني كانت حشيشة طبعاً شلون جربتها إن هي كانت مجرد إنك تشوفها سجارة بس إن سجارة يقولون غير هذه غير جرب سجارة طارق اليوم مرة وكان عليها يترتب إن أنا اليوم الثاني يعني ما لي خلق أحد وطالع راتين ومداوم الجامعة وفي أيام صادف امتحان خليته مؤجل وامتحان رحت مدارس بس امتحنت ومشيت ردت البيت نم بس يعني هذه أنا قاعد أشوف إن هذه بس أربعة أيام يعني شنو سوت بهالكم يوم خلتني أتغيب عن الدراسة وامتحانات كذي فمبارك المتعاطين وهم أهلي يعني يشوفوني أنا راح أطلع أحسن واحد بالدنيا آخر شيء أنا قاعد أشرب حشيش ويعني أهلي يوم الناس ملتزمين بعد ودائما ينصحوني يا ولد لا تسوي شيء لا تسوي كذي كذي مو زين حافظ على صلاتك بسوي شغله من نفسي انا هذا مبدي نفسي انا ما انصح شباب هذا يجربون عشان يستفيدون انصحهم انه يتعلمون تجارب غيرهم
اكيد انصحهم ان هذا المجال لا يكون صوابه كل خير شر
خير شر لا يجربونها يعني بدش بالموال ما يقدر يطلع فيه
الله المستعان نسأل الله عز وجل أن يثبت كل من نسأل الله العظيم أن يثبت كل من فعلا نوى له حياة جديدة وأشرقت حياته بإشراقات طيبة وخاصة ممن خرج من أسر فيها من الدين والخير والقيم وكذلك أيضا الأخلاق النبيلة العظيمة. الشيخ نبيل يعني معنا مجموعة اتصالات تنتظر منذ فترة، فإذا سمحت لي أخذها وارجع.
تفضل بالعكس.
معنا أم كريم من لندن، تفضل يا أم كريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله في خلقي شؤون، الله خلق الرياحين، وبعض الناس سبحان الله تفضل الروائح المتنة. هذه مشكلة عالمية وخاصة في الجامعات، ودائما يصطادون الإنسان الوحيد المنطوي على نفسه، يكون يعني فريسة لتلك العصابات التي توقع به. وفي البداية يكون الأمر أن انظر، نحن نتعاطى ونستطيع أن نتحكم في المقدار والكمية التي نتعاطاها، فيقلد ويقع ضحية للإدمان. أود فقط أن أقول أيضا أن الفن مرتبط ارتباطا وثيقا بهذه الظاهرة، وأن هذا العمل عمل جماعي وليس فردي وسهل اكتشافه، حتى أن القات يعد أيضا من المواد المخدرة. ولكن السؤال الذي أود أن أطرحه على فضيلة الشيخ من ناحية دينية هو، هل المخدرات التي تذهب العقل تجعل الإنسان مسؤولا عن أعماله، أم شرعا يعني يصبح غير مسؤول طالما أنها تذهب العقل؟ وشكرا جزيلا.
شكرا. معنا اتصال آخر أيضا. أم محمد، فضل يا أم محمد. أبو محمد، فضل يا أبو محمد. أبو محمد من الدوحة.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو محمد.
الله يعطيكم العافية على البرنامج.
الله يعافيك وياك إن شاء الله يا أبو محمد.
بغيت أحب أكلم الداعية.
الشيخ يسمعك، تفضل يا أبو محمد.
بغيت أتكلم عن المخدر، جميع أنواع المخدرات، جميع أنواع الإدمان. الإدمان هو مرض، وليس كل مادة ما تجيل المزاج من مشروبات كحولية، من مخدرات حبوب وحشيش وهروين، جميعها كلها سواسية، ما في فرق بين في تعاطي بسيط أو تعاطي كثير هو يؤدي إلى إدمان.
نعم.
الحمد لله مركز خطر في قطر الدوحة، في مركز العوين يقوم بالعمل هذا، علاج وتأهيل المدمن.
نعم.
الإدمان هو مرض، ويمكن أن الواحد أن يتشافى منه، ولكن يحيا ويموت وهو مدمن. إذا رجع للتعاطي ثاني مرة فهو يرجع لمرضه.
شكرا محمد الدوحة، شكرا. وهنا نعرج أيضا على دور مركز العوين إن شاء الله، وإذا كان هناك من يريد أن يبين دوره في قضية أيضا بناء حياة جديدة لكثير من المفرج عنهم أو المدمنين التائبين. وبدر من الدوحة، أخوي بدر حياك الله.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبدر، حياك الله.
الله يسلمك، شلونك أخوي
عايز؟ الله يحييك يا بدر، يا مرحبتين.
شلونك شيخ نبيل؟
الله يسلمك يبارك فيك، الله يحفظك.
الله يسلمك، جزاك الله خير أخوي على هالحلقة الطيبة أنت
وياك إن شاء الله يا أبو بدر.
الله يسلمك شيخ. يا شيخ أنا عندي مداخلة بسيطة.
نعم.
بخصوص طبعا الموضوع موضوع يعني حقيقة القلب يدمي لما يسمع هذه الحالات اللي سمعناها من شوي. أنا أؤمن بنظرية أن المشكلة لا تنحل إلا أن تقتلعها من جذورها. فأنا من هذا المنبر من عندكم أناشد هذين الأبطال وأسميهم الشرفاء والرجال اللي أقلعوا عن الإدمان وتابوا ورجعوا إلى حياتهم الطبيعية، أنا أنشدهم أن هم الآن أدرى وأعرف ناس بهذه المخدرات، فلهم دور الآن المفروض يشاركون يعني في المجتمع بحيث أنهم يساعدون على يعني إنهاء هذه المخدرات والآفة المنتشرة بشكل يعني كبير في بالذات في دول الخليج الآن بعد دخول عمالة واللي حاصل في الوقت الحالي. فلا ييأس، يعني أنا سمعت شخص من شوي يقول أنا مهمش، تبت ويعني وأقلعت لكني مهمش يعني حتى في بيتي. أنا أشوف أن في جهات مسؤولة في الدولة مفروض هي فرصة الآن هذا الشخص يتعاون معنا ونصل إلى يعني حقيقة هذه الآفة من أين تأتي ومن أين تدخل إلينا. يعني يعني جديدة ظاهرة علينا الآن، يعني هي من عدة سنوات بسيطة مش من فترة طويلة، فنصل إلى حلول. يعني هو يشاركنا وسنراه، يعني وحقيقة سندرك أنه هو المساعد الأكبر في هذه القضية.
جميل.
أنا أناشدهم أنهم لا ي...
نعم. وصلت رسالة أخوي بدر ورسالة واقعية ومنطقية، ولعلها إن شاء الله تأخذ بعين الاعتبار عند كثير من الجهات المسؤولة والجهات المجتمع المدني التي تتبنى مثل هذا الجانب. أخونا أبو نواف بالدوحة، تفضل أبو نواف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو نواف، حياك الله. الله يحييك أبو نواف، يا مرحبتين وسلام.
شلونك يا شيخ نبيل؟
حياك الله أبو نواف، الله يبارك فيك.
أول شيء أنا متعاطي من ثاني سنة ثمان شهور وتركت الحمد لله، وتركت
الحمد لله.
الأشياء
الحمد لله الحمد لله
والله ثم تفضل الشيخ نبيل
الله يبارك فيك وثبتنا وياك على الطاعة
الحمد لله رب العالمين. وبغيت أسأل برنامج يعني تعليم إن هذه المخدرات كيف وش الأضرار، لأن أنا ولما تعاطيت ولا عندي خبر وشها، ما عندي خبر وش يعني، ما ندري هل هي المخدرات هي تأثر علينا مستقبل، ما ندري عنها، بس بغيت برنامج يعني نفس الدراسة. وبس واشكركم واشكرك يا شيخ نبيل،
الله يثبتنا
وياك. آمين أبو نواف، الله يثبتك يا أبو نواف ويجعلك إن شاء الله تبني حياة جديدة بإذن الله القيوم. معنا إذن اتصال يا جاسم، نعود لضيفنا الكريم. طيب الشيخ، يعني نعود لموضوع، إذا الكل ينادي بقضية وجود بيئة، وجود محضان، وجود يعني مكان في هذا الجانب، يعني ما هي تأكيداتك، ما هي رسائلك، ما هي رسائلك لكل وسائل الإعلام، لكل وسائل التربية، لكل المسؤولين بشكل أو بآخر فيما يتعلق بهذا الجانب؟
الشيخ حنا ترى ما قلنا شيء في الحلقة، يعني لا عددنا الأسباب، للحين ما كملناها، ولا قلنا موضوع الوقاية وطريقة الوقاية الآن، ولا قضية العلاج شلون بعد. يعني يفترض ان كل نقطة من النقاط شيخ تاخذ حلقة كاملة اصلا، ولا فتحنا الباب للاتصالات. انا اتوقع الاتصالات نفسها اصلا لو تفتح الباب راح تعطيك معلومات زايدة اكثر من اللي قاعد تتكلم عنها. يعني اتضح الان ما شاء الله في قطر مركز العوين، هذا اللي ما ذكرنا بداية الحلقة،
صحيح
من الجهات اللي ما شاء الله قاعد تشارك
لها دور الان يعني
في العلاج والوقاية وغيره. وقد لو تفتح الباب بعد راح تلقى جهات اخرى ايضا قاعدة تعمل بالخفاء، تحتاج الى اظهار اعلامي، خلي الناس تعرف، اللي عندها عيال اللي عندها اهل واللي ناس يعني مساترين على نفسهم، لا ترى في جهات في البلد تحتاج الى على الاقل من يظهرها ويبرزها للمجتمع علشان الناس تروح لها. انا ودي ان نطلع على الاقل بزبده لهذا الكلام.
تفضل شيخ، معك خذ راسك.
كم
يلا
كم تعطيني انت؟ شرط لي ثلاث دقائق.
يلا
شيخ، اول شيء الوازع الديني قد يكون هو الاصل في وقوع الانسان في كل الذنوب والمعاصي. العلاج الإيماني اللي مارس الآن الشيخ البلالي وغيره، الشيخ طارق الطواري، علاج روحاني إيماني. هذا العلاج الإيماني ترى مو بس ينفع عند المسلمين. الشيخ لما راح إلى أوروبا عرض الفكرة، خذته منه دول غير مسلمة.
صحيح. لما تكلم العلاج الطلاب في حياة جديدة أيضا.
هذا هو علاج الإيماني والروحاني، ترى مو شرط عند المسلمين وبس. علاج الإيماني والروحاني ترى هذا حتى عند الغرب ممكن ينجح، حتى عند الدول اللي غير مسلمة تستطيع الطبقة وتنجح. بل الشيخ يقول نسبة العلاج في أغلب المراكز العالمية اليوم يصل إلى 20%، لما تدخل 100 واحد 20 يتعالجون يتعافون، والثمانين في أحسن الحالات. عند الشيخ البلالي يصل العدد أو النسبة إلى 80% نسبة المتعافين. يعني حتى في بعض الدول ترى كانت ما تصدق، مستحيل يكون عندكم نسبة التعافي بهذه النسبة العلاج، لأن عندنا إحنا قوة إيمانية روحانية
مع برنامج أيضا علاجي موجود.
هذا أول شيء. الشيء الثاني اللي أنت قاعد تتفضل فيه الآن، لازم في علاج صحي، مستشفى خاص، علاج نفسي يتعاون مع هذا المستشفى، علاج تربوي، علاج لازم جهات تطوعية مع الدولة. يعني أنا لما أقول والله المسؤولة وزارة الداخلية، من يقول وزارة الداخلية لها دور؟ لكن أيضا الإعلام، طيب الإعلام له دور، طيب التربية أيضا له دور، وزارة الشؤون لها دور، طيب وين الجهات التطوعية الشعبية بعد؟ الكل لازم يتكاتف، ما حد يقول يقط الكرة بملعب الثاني، يقول له أنت المسؤول. أنا لما أتكلم عن الآباء، إيه الأب مسؤول، ليش تنجب عيال وما تبي تربيهم؟ كفى بالمرة إثبن أن يضيع من يقوت أو من يعول، يعني توكله وتشربه وضيعه؟ ما يحتاج ولدك بس يأكل ويشرب. المخدرات ترى ما هو خطر فقط على الصغار دون الكبار، أو الأغنياء دون الفقراء، أو لا، المجتمع كله ترى معرض للخطر. لهذا لازم كلنا نتكاتف. الزقاير، التدخين، بعض الناس يقول يا معود الحمد لله ولدي بس يدخن. الدخان هو البداية، أغلب المدمنين بدأوا يشربوا الدخان،
الشيشة كذلك.
90% من المدمنين بدأوا بالحشيش والدخان والشيشة، ووضعوا لهم هذه الأشياء هم بدأوا فيها. ولهذا لا تقول لي والله الحمد لله أنا زوجي بس يشرب خمر، زين هذا بداية لهذا الأمر، وهي أم الفواحش أصلا هي من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. إذا لا نتساهل بالأشياء صغيرة كالدخان وغيره والشيشة، وبعدين يقع الإنسان ويطيح الفاس بالرأس ويصل للمخدرات والحشيش وغيره، وبعدين يقول يا ليتنا ما بدينا. لا نبدأ بالخطوة الأولى، لأن الخطوة الأخيرة خطيرة جدا. ترى إحنا ما قلنا شيء، ما قلنا الفراغ وكيفية علاجه، العمالة اللي قاعد تأتينا من شرق آسيا أو من آسيا وكيفية التعامل معها، ما تكلم عن القوانين والحزم فيها. لازم، لأن الدول العربية موقعة على قانون إعدام تاجر المخدرات لازم يطبق على الكل.
جاسم، طيب إذا كذا لعلنا يعني نأخذ من الأخوة إلى الساعة 2:30 إن شاء الله، ونبدأ نطرح بعض المواضيع، ما أدري رأي المخرج والكنترول. طيب إذا نأخذ إلى 2:30 إن شاء الله ونبدأ إن شاء الله.
جزاكم الله خير. أبي أقول لك قصة شيخ حصلت. قصة أم مسكينة جاءت إلى البشائر الخير، قالت حق الشيخ، قالت له أنا عندي ولدين ماتوا بالجرعة الزايدة، أنا كل اللي عندي في الدنيا 3 عيال ماتوا 2، ولدي الأخير أخاف أنه يبدأ وبدأ بالتعاطي لحقوا عليه. تخيل أم عندها 3 عيال ما عندها زوج، توفي زوجها، ثلاث يعني حياتها كلها 3 عيال، مات الأول مات الثاني بقى الثالث أدمن. قالت حق الشيخ تكفى لحقوا عليه. يقول الشيخ أخذناه دخلناه اللجنة، لكن الولد طلع يعني في القاع، حياته كلها إدمان. يقول حاولنا 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 الولد ما ضبطوا. يعني أحيانا الهداية عند الله سبحانه وتعالى، أنت تحاول لكن ما تقدر. يقول اكتشفنا بعد فترة أن الثالث توفي أيضا بجرعة زائدة. أسأل المشاهدين كلهم، أسأل الأمهات، لو واحدة حياتها كلها دنياها 3 عيال وتشوف واحد وراء الثاني يموتون بجرعة زائدة بالمخدرات، شو بقالها من الدنيا؟ هذا شلون عاشت أصلا؟ شلون بقيت؟ يمكن هذه تموت كل يوم 10 مرات 100 مرة تموت. أنا مرة كنت في أحد المحاضرات في ليالي فبراير، بعد إحدى الليالي الدينية أو الأناشيد ما أذكر، طلعت برا ولا أشوف واحد لحيته ما شاء الله سلم علي من وراء، إحنا عندنا باب خارجي من وراء لأن الآلاف ما نقدر نطلع معاهم. طلعت برا ولا هو منتظرني مسكين عند الباب وعانقني وسلم علي وحبني ووجهه ما شاء الله منور. قلت له آمر أخوي، قال لي شيخ تذكرني؟ قلت له لا والله ما أذكرك. قال لي أنا ترى شفتك في إحدى الدول الخليجية ما بيأسميها، بعد محاضرة في مخيم أنت سويتها، وأنا كنت يومها مدمن المخدرات، كنت رايح حشيش وإدمان وهروين وكل شيء، بس يقول حضرت مخيمكم لأنه كان مخيم شبابي. يقول حضرت، يقول بعد المحاضرة سلمت عليك وسلمت علي وانت ابتسمت لي، يقول استانست، يقول شان تعطيني هدية شريط، أنا ما أذكر بالشريط من أعطاني إياه ذاك اليوم، ما كنت بسمعه ما عندي وقت فأعطيته إياه. يقول صدق هذا الشريط غير حياتي كلها. يقول أنا حافظ القرآن الآن، أنا مع الشباب الصالح، أنا إنسان الحمد لله مهتدي ملتزم محافظ على الصلوات الخمس. ترى هي ترى ابتسامة، أحيانا أحيانا سلام، أحيانا حضور محاضرة، أحيانا بداية، أحيانا شريط قد يغير حياة الإنسان كلها. لكن لازم نبدأ بحياة جديدة، وعندكم إن شاء الله الحياة جديدة
بإذن الله إن شاء الله حياة قيم. طيب الشيخ، يعني لأن يعني تعطينا الآن بعض من النصائح العامة التي ينبغي أن تنصح فيها الأسرة، كيف تسد أوقات الفراغ، نصائحك للمربين في المدارس عندما يجدون بعض الفتيان أو الفتيات في هذا الجانب، رسائلك في كيفية استغلال وقت الفراغ وكيف الإنسان يقطع وقت الفراغ والخواطر التي تأتي بين الفينة والأخرى، أرجو التوجيه في هذه الرسائل.
إحنا الآن داخل علينا صيف، امتحانات وبعدها صيف، لازم من الآن نضع برامج وجداول لعيالنا. يعني يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. إذا أنا نصحت الناس وما حد استجاب لي أو أغلب الشر انتشر، وأنا أهم شيء على الأقل بيتي وأهلي، هو أنفسكم وأهليكم نارا. لو كل أب وأم يهتمون بعيالهم والله 3/4 المشكلة تنتهي. لكن إحنا مشكلتنا دور الأب والأم الآن في البيت. عندنا صيف جاي، شنو البرنامج اللي راح أقضيه مع عيالي؟ بعض الشباب بنية قالت لي شيخ تدري وين بديت المخدرات؟ تقول بديت فيها كانوا أهلي يودونا نسافر أوروبا، أبوي وأمي يهدوننا هناك في الشوارع هدد. تقول أنا في شوارع لندن ونطلع ويانا فلوس ونقعد بمطاعم مع رفيجاتي مع ربعي مع، تقول أحيانا قهاوي نتعرف على النبي، نطلع أي مكان نتمشى بالحديقة والسوق. تقول هناك بديت أتعاطى، جربت الحشيش، جربت الهيروين، جربت المخدرات، أبوها أمها ما يدرون عنها. تقول تعاطيت أنا هناك، ولما رجعت إلى بلدي بدأت أتعرف على مدمنات أو مدمنين لين دشيت وانتهيت، أنا حياتي انتهت. الأب والأم السفر بالصيف انتبهوا عليهم، مو معناته أسافر. ترى في بعض الدول الأوروبية كمية من المخدرات أظن هولندا أو غيرها مسموح فيها بشكل يعني، طيب هي البداية،
في بعض الدول الأوروبية أو الأمريكية أو ولايات الأمريكية يا جماعة فيها شوارع معروفين لبيع المخدرات. أنا ما أقول والله هناك مو مهتمين، مهتمين، لكن يا جماعة لما أهد عيالي في شوارع أوروبا أو أمريكا أو غيرها من الدول ولا أهتم فيهم وفلوس معاهم بسهولة ضحية يطيحون، خاصة إحنا بلاد خليج يعني معروفة في المال وفرة المال، فحنا مستهدفين أصلا. أنا أرجو أن اليوم تكون حلقتنا تشكيل نواة
احنا استعدين
دعاة المصلحين. انتم جميع اطراف جزاكم الله خير على مبادراتكم الجديده والابداعيه، اصلا قضيه اعفاف وغيرها، يمكن لجنتكم حياه جديده، هذا لو تصير تشكيل او نواه لجمعيه انا متاكد كل جهات الدوله خاصه عندكم هنا في قطر مثل ما كانت عندنا في الكويت راح تساهم، يمكن يجيكم دعم من جهات الدوله. ان جزاكم الله خير قاعد تساهمون في قضيه الدوله كلها قاعد تحاربها، مو بس احنا، مو ملحقين احنا، شو نلحق عليه؟ فخلنا نشكل جمعية نتكاتف المصلحين، لازم يصير أعضاءها. أنا قلت لك إنه مو بس رجال دين، أطباء وعلماء نفس نفسيين واجتماعيين تربويين، لازم الكل يجتمع في تشكيل هذه الجمعية، لأن كل جوانبها لازم نعالجها، حتى الإعلام، الإعلام لازم يكون له دور. أنا متأكد تلفزيون قطر وعبد الرحمن الكواري يعني لو تقول له عندي أي برنامج للتوعية مستعد يبثه بدون أي مقابل. وزارة التربية
قطر ميديا أيضا لها دور في القضية،
أيضا لها دور الإذاعة غيرها من الجهات الإعلامية. أنا ودي أيضا التربية يصير لها على الأقل جولات لأطباء لمشايخ لدعاة لمصلحين للسنة لو مرة كل مدرسة، على الأقل مثل ما قال الأخ، قال والله ما أدري أنا سنة وثمان شهور تعاطيت ما أدري في البداية شنو هذا، يقول ثلاث شهور الأولى ما أدري أني أنا مدمن أصلا. إذا لازم وزارة التربية أيضا يصير لها دور. أنا آسف أخذت وقت
زيادة. لا أخبرك بالعكس الشيخ، الوقت وقتك الله ينفع بك. حقيقة الحديث معك في هذا الموضوع ذو شجون، ولا زلنا إلى الآن لم نتحدث إلى محاوره ونتطرق إلى وسائل وإلى محاذير كثيرة حقيقة، لكن ما بقي لي أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور نبيل العوضي الداعي السلام الكبير على ما قدم، وأسأل أن ينفع بالدنيا والآخرة، ويسرنا أيضا نظامه للإشراف العام على مشروع حياة جديدة، وأسأل أن يجعله مبارك في الدنيا والآخرة إن شاء الله. شيخ نبيل شكرا لك على ما قدمت.
الله يبارك.
إلى هنا أيها الأخوة والأخوات، طبعا قبل الختام نترككم مع فيديو كليب أيضا يتحدث عن هذه الآفة والمخدرات. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله لا تضيع ودائعه، وابقوا في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.